عارش منصور من رب العارش منصور.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة طهران. نبدأها بالعناوين. مسؤول أوروبي يقول إن طهران أرسلت ردها إلى الأوروبيين بشأن مقترحهم للعودة إلى الاتفاق النووي. إصابة عدد من الجنود الصهاينة خلال إطلاق نار قرب طول كرم، أحدهم في حالة خطرة. طائرة مسيرة يرجح أنها إماراتية تستهدف مواقع للجيش اليمني بين شبوة وحضرموت. إلى التفاصيل. أفاد مصدر مسؤول بالاتحاد الأوروبي أن إيران قدمت ردها على مسودة النص النهائي الخاص بمحادثات إلغاء الحظر دون ذكر أي تفاصيل. ودعا وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان واشنطن لإبداء المزيد من المرونة لحل ثلاث مسائل متبقية، موضحا أن رد طهران لن يكون قبولا نهائيا لاقتراح الاتحاد الأوروبي أو رفضا له. وكان مصدر أوروبي قد ذكر في وقت سابق أن الاتحاد قدم عرضا نهائيا ويتوقع ردا في غضون أسابيع قليلة، فيما أبدت واشنطن استعدادها لإبرام اتفاق على أساس المقترحات الأوروبية المقدمة. وكانت طهران قد أعلنت أنها سترد على المقترح الأوروبي بحلول منتصف ليلة أمس الاثنين، مؤكدة إمكانية التوصل قريبا إلى الاتفاق النووي، لكنها رهنت ذلك بمرونة الموقف الأمريكي وتحقيق مطالبها بإلغاء العقوبات. وقال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إن واشنطن وافقت شفهيا على مطلبين من مطالب بلاده خلال مفاوضات فيينا، معتبرا أنه يجب تحويل الموافقة الشفهية إلى نص رسمي واضح وملزم. مزيد من التفاصيل بشأن مفاوضات إلغاء الحظر عن إيران في سياق التقرير التالي.
تطور نسبي حصل في مفاوضات إلغاء الحظر تحدثت عنه طهران، لكنها قالت إنه لا يحقق جميع مطالبها، منوهة لأن هناك أرضية للتوصل للاتفاق، راهنة ذلك باحترام خطوط إيران الحمراء، ومؤكدة أنه إذا احترمت مطالبها يمكن توقيع الاتفاق في وقت قريب. التصريحات الإيرانية جاءت على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الذي اعتبر أن المفاوضات باتت في مرحلة متقدمة وأن وفد بلاده شارك في مفاوضات فيينا والدوحة بهدف التوصل لاتفاق مستديم وجيد من أجل إلغاء الحظر.
هناك تطور نسبي في المفاوضات لكنه لا يحقق جميع مطالبنا، لدينا توقعات أخرى من الجانب الآخر ونعتقد أنه يجب تحقيق مصالح الشعب الإيراني.
تساؤلات عدة قد يكشف عن أجوبتها الملخص الإيراني النهائي بشأن المقترحات الأوروبية حول مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد على أنه في حال ردة واشنطن على الملخص الإيراني بمرونة فيمكن التوصل للاتفاق، وإلا ستكون هناك حاجة لمزيد من الحوار، مذكرا بالمرونة التي أبدتها طهران طيلة المفاوضات، معتبرا أنه حان دور واشنطن لإبداء المرونة اللازمة كونها على عتبة انتخابات نصفية. الوزير الإيراني قال إن طهران تتبادل الرسائل مع واشنطن حول ثلاث قضايا، وإن واشنطن وافقت شفهيا على مطلبين منهما خلال المفاوضات الأخيرة، مشددا على لزوم أن تتحول الموافقة الشفهية إلى نص رسمي واضح وملزم، واعتبر أنه يمكن التوصل لاتفاق سريعا إذا أبدت واشنطن مرونة في ملف الضمانات، وأن إبرام الاتفاق مرهون بالموقف الأمريكي، مؤكدا على ضرورة أن تتوفر آلية واضحة للتحقق من إلغاء الحظر في أي اتفاق يتم التوصل إليه.
أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أن عملية إطلاق نار جرت مساء أمس تجاه قوة للجيش من سيارة مسرعة قرب مدينة طول كرم. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن تقارير وردت عن عملية إطلاق نار في منطقة التماس بالقرب من طول كرم، فيما انسحب منفذو الهجوم من المكان. هذا وقال موقع والا العبري إن عدة جنود أصيبوا بجراح بعد تعرضهم لإطلاق نار من سيارة، أحدهم في حالة خطرة. وذكر النشطاء أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة طول كرم ليلة أمس. قال مصدر بتحالف الفتح في العراق إن رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني بإمكانه التدخل لحل الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد، خاصة بعد اجتماعه الأخير مع رئيس التحالف هادي العامري. عضو تحالف الفتح عائد الهلالي دعا السياسيين العراقيين إلى التعامل بمنطق مع الأحداث التي تشهدها البلاد، محذرا من تفاقم الأوضاع نحو الأسوأ. من جهته شدد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي على ضرورة ترك أسلوب التصعيد وتبادل الاتهامات، لافتا إلى أهمية توحيد الصفوف بين أبناء الوطن الواحد. وفي سياق متصل أعلنت حكومة إقليم كردستان دعمها لمبدأ الحوار بين الفرقاء السياسيين في العراق، وذلك لحلحلة الأزمة السياسية الراهنة في البلاد. التقرير التالي يتطرق إلى هذا الموضوع.
حطت رحال رئيس تحالف الفتح هادي العامري في أربيل، والتقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني وقادة القوى الكردية. وتضمنت هذه الزيارة طرح ثلاث ملفات هامة: حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وتغيير الدستور.
الحزب الديمقراطي الكردستاني في موقف محرج، خاصة بعد ترك السيد الصدر ومقتدى الصدر والتيار الصدري للعمل السياسي والساحة السياسية. لذا فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيخوض مفاوضات شاقة مع طرف كان غريما، وسيشارك مع طرف كردي آخر هو مقرب من الإطار التنسيقي. فلذا أنا أرى أن مهام الحزب الديمقراطي ستكون شاقة في إقناع الإطار التنسيقي بشروطه للانضمام لتشكيل الحكومة العراقية القادمة.
كما تضمنت الزيارة إجراء تغييرات في طبيعة إدارة الدولة كما جاءت في بيانات الصدر، وشدد الجانبان على ضرورة اتخاذ الأطراف السياسية الخطوات نحو حل المشاكل وتكريس الجهود للخروج من الأزمة السياسية.
الديمقراطي الكردستاني لا يتعامل مع الأسماء والأشخاص، وقالها منذ عامين أو أكثر، ليس لدينا فيتو على أي شخص. كل ما يهم الديمقراطي الكردستاني هو البرنامج الحكومي والالتزامات الدستورية والتوازن والمشاركة الحقيقية لباقي المكونات، وليس الصورية كسابقتها. دون ذلك ليس لديه مشكلة مع المسميات أو الأسماء أو الأشخاص.
الاتحاد الوطني الكردستاني يرحب بأي مبادرة تجمع الأطراف جميعا وتسهم في التوصل للاتفاق وطني وأخراج البلاد من الوضع الراهن. ويشهد العراق جمودا سياسيا غير مسبوق بسبب النزاع على تشكيل الحكومة منذ الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول عام 2021. حكومة إقليم كردستان تؤكد دعمها لجميع أشكال المفاوضات القائمة على مبدأ قبول الآخر وتعزيز الثقة بين جميع مكونات العراق.
أسقطت الدفاعات الجوية السورية صاروخين إسرائيليين من أصل 8 صواريخ أثناء غارة الاحتلال الأخيرة مساء الأحد الماضي. وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن 4 مقاتلات للقوات الجوية الصهيونية وجهت ضربة ب8 صواريخ مجنحة موجهة إلى مواقع البنية التحتية والدفاع الجوي السوري بمحافظتي طرطوس ودمشق. وأشار البيان إلى أن الطائرات الصهيونية نفذت الضربة دون أن تدخل أجواء سوريا، مؤكدا أن الهجوم أسفر عن استشهاد 3 عسكريين سوريين وإصابة 3 آخرين بجروح. يعيش لبنان أزمة اقتصادية خانقة وانسدادا في أفق الحل حول تشكيل حكومة جديدة، فيما يسود حال من الترقب حول ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، وسط أجواء سلبية يعيشها الاحتلال مع قرب انتهاء المهلة التي حددتها المقاومة للخروج باتفاق يحفظ حقوق لبنان في ثروته النفطية. المزيد في سياق التقرير التالي.
فور انتشار تسريبات في الأيام القليلة الماضية حول مناخات سلبية ورفض إسرائيلي لمقترحات لبنان، سارع الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين إلى التواصل سريعا مع مسؤولين لبنانيين، مؤكدا لهم أن الأمر غير دقيق وسط تأكيد رسمي على تمسك لبنان بشروطه، وخاصة فيما يتعلق بالخط 23 وحقل قانا كاملا. هذا في وقت جددت فيه المقاومة موقفها بشأن حماية حقوق لبنان النفطية وإبقاء كل الخيارات مفتوحة في حال استمر الاحتلال بمناوراته المضللة، مستغلا الأزمة السياسية اللبنانية وعدم التوافق على تشكيل حكومة توافقية. المراقبون وصفوا موقف الاحتلال من ملف ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة باللعب بالنار بتغطية أمريكية واضحة، رغم ما يشيعه هوكشتاين عن أجواء إيجابية.
حتى اليوم هناك ثابتة أساسية أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد استخراج الغاز بلبنان بالطريقة اللبنانية، أنها تريدها على طريقتها الخاصة، وبالتالي المماطلة الإسرائيلية تدخل ضمن النطاق الخداع الأمريكي الإسرائيلي المشترك في ملف ترسيم الحدود من أجل أخذ مكاسب بوقت سياسي معين خلال فترة الخريف في لبنان.
تطورات المشهد اللبناني تتزامن مع استمرار أزمة تشكيل الحكومة وقرب الاستحقاق الرئاسي وسط انعدام الحلول للعديد من الملفات، لا سيما إيجاد آليات تخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية المفتعلة أمريكيا، والعرض الذي قدمه أمين عام حزب الله باستجلاب الفيول الإيراني لحل معضلة الكهرباء المستعصية، ما دفع برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للاستدارة والتواصل مع قيادة حزب الله استشعارا بأهمية الطلاق في مرحلة كثر فيها الاصطياد بوحدة لبنان وأمنه الاجتماعي.
بين مناورات الاحتلال وإرباك قادته وموقف المقاومة من حماية ثروات لبنان النفطية، يبقى المشهد السياسي على حاله من المراوحة وسط انقسام داخلي على أكثر من ملف واستحقاق.
إلى اليمن، حيث ذكر مصدر عسكري يمني أن طائرة مسيرة يرجح أنها إماراتية استهدفت بعدة غارات مواقع للجيش اليمني على طريق رئيسي بين محافظتي شبوة وحضرموت. وأضاف المصدر ذاته أن جنديا قتل وأصيب اثنان جراء القصف الذي استهدف حاجزا عسكريا. في سياق متصل، قالت مصادر عسكرية إن قوات العمالقة المدعومة إماراتيا سيطرت على معسكر نعضة الاستراتيجي بمحافظة شبوة شرقي اليمن بعد معارك مع قوات الجيش اليمني. وأشارت المصادر إلى أن قوات العمالقة عززت مواقعها تمهيدا لانتقال المعارك إلى محيط حقول العقلة النفطية. فند المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ما زعمته صحيفة عربية بشأن تهريب السلاح من ميناء بندر عباس جنوبي البلاد إلى ميناء الحديدة اليمني، وأكد ناصر كنعاني بأن ذلك ليس سوى مزاعم واهية وفبركة متكررة من الجانب تحالف العدوان وحماته الغربيين، وشدد أن استمرار السياسات العدائية وتكرار السيناريوهات البالية رغم الجهود الهادفة إلى وقف الصراع في اليمن لن يأتي بنتائج جديدة لمصلحة المعتدين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة ميق 31 اعترضت طائرة استطلاع بريطانية انتهكت الأجواء الروسية وأجبرتها على المغادرة. وفي سياق متصل، قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف إن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لاستفزازات واسعة النطاق في منطقة محطة زاباروجيا النووية. من جهته، أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان ضمير كابولوف أن أفرادا من القوات الخاصة الأفغانية السابقة انضموا إلى الجماعات القومية في أوكرانيا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تؤيد توسيع التنمية الشاملة للتعاون العسكري التقني، معتبرا أن هذا الأمر مهم في ظل ظروف تشكيل عالم متعدد الأقطاب. وقال بوتين إن موسكو تقدر علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية وأسيا وأفريقيا، وإنها مستعدة لتزويد حلفائها بأحدث أنواع الأسلحة من النماذج الصغيرة إلى المركبات المدرعة والمدفعية وكذلك الطائرات الحربية والمسيرة. إلى العناوين من جديد. مسؤول أوروبي يقول إن طهران أرسلت ردها إلى الأوروبيين بشأن مقترحهم للعودة إلى الاتفاق النووي. إصابة عدد من الجنود الصهاينة خلال إطلاق نار قرب طول كرم، أحدهم في حالة خطرة. طائرة مسيرة يرجح أنها إماراتية تستهدف مواقع للجيش اليمني بين شبوة وحضرموت. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار والتفاصيل، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة.
أعزائنا الكرام، الشاعر الحسين بن الحجاج النيلي البغدادي عالم وأديب، له في العلم قدم راسخة وفي الأدب فنون شامخة تنم عن مقامه الرفيع في العلوم الدينية وتضلعه منها وشهرته فيها، وهو أحد نوابغ شعراء الشيعة والمقدم بين كتابها والغالب على شعره العذوبة والانسجام، وتأتي المعاني البديعة في طريقته إلى ألفاظ سهلة وأسلوب حسن وسبك مرغوب فيه، اخترع منهجا في النظم لم يسبق إليه وتبعه فيه الناس.
لم يعرف تاريخ ولادته، ولكن الباحث عنها يقطع بأن الرجل ولد في 100 الهجرية 3 وعاش عمرا طويلا في حدود 130، وكان أحد العمد والأعيان من علماء الطائفة، وعبقريا من عباقرة حملة العلم والأدب، وقد عده صاحب رياض العلماء من كبار العلماء، كما عده ابن خلكان وأبو الفداء من كبار الشيعة، والحموي في معجم أدبائه من كبار شعراء الشيعة ومن فحول الكتاب، فالشعر كان أحد فنونه، كما كانت الكتابة إحدى محاسنه الجمة. تولى الحسبة مرتين في بغداد، والحسبة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الناس كافة، ولا تكون إلا لوجيه البلد.
قال عنه العلامة اللغوي الثعالبي: سمعت به من أهل البصيرة في الأدب وحسن المعرفة بالشعر على أنه فرد زمانه في فنه الذي شهر به، وأنه لم يسبق إلى طريقته، ولم يلحق شأوه في نمطه، ولم يرك اقتداره على ما يريده من المعاني التي تقع في طرزه مع سلاسة الألفاظ وعذوبتها وانتظامها في الملاحة والبلاغة، كما أن جل شعره يعرب عن ولائه الخالص لأهل البيت عليهم السلام والوقيعة في مناوئهم.
رتب ديوانه البديع الكاتب الأديب هبة الله ابن الحسن الأسطرلابي الذي توفي عام 534 للهجرة على 41 و100 باب، وجعل كل باب في فن من فنون الشعر، وسماه درة التاج في شعر ابن الحجاج. وللشريف الرضي انتخاب ما استجاده من شعره، سماه الحسن من شعر الحسين، ورتبه على الحروف، وكان ذلك في حياة ابن الحجاج.
نعم أحبتنا الكرام، أكثر الشاعر النيلي من مدائح أهل البيت عليهم السلام والنيل من مناوئهم، حتى أنه ربما كان ينتقد على تشديده النقد والهجاء بسبب فظائع القوم، أي أعداء آل الله، بلهجة حادة، غير أن ذلك كله كان نفثة مصدور، وأنه متوجع من الظلم الواقع على ساداته أئمة أهل البيت عليهم السلام.
مستمعين الأعزاء، عن تميز ما أنشده الشاعر ابن الحجاج البغدادي بالإخلاص والعواطف الجياشة والصدق في مدح أهل البيت عليهم السلام ورثائهم، ندعوكم للتفضل بالاستماع إلى الحوار التالي الذي أجريناه مع ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع.
آلاف التحية والسلام لضيفنا الكريم وأستاذنا الفاضل الدكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد والبلاغة من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، الشاعر الحسين بن الحجاج النيلي البغدادي تميزت قصائده بالإخلاص والعاطفة الجياشة والصدق في مدح أهل البيت عليهم السلام. كيف ترون تميز هذا الشاعر في هذا المجال؟ وهل هذه الخصوصية هي السر وراء خلود اسم هذا الشاعر وبقائه على مر الأجيال؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحسين بن الحجاج من شعراء العراق في العصر العباسي، والنيلي لقب لحقه لسكناه للمنطقة التي يسكنها، وهي منطقة النيل، وهي بظاهر بغداد، وهي اليوم من أعمال مدينة الحلة أو مدينة بابل. الحسين بن الحجاج غلب عليه التوجه، بمصطلح النقد الحديث، التوجه الأيديولوجي، يعني هو شاعر مؤدلج ينتمي خطابه الشعري إلى اتجاه القصيدة الإسلامية التي تتوزع عنده إلى قصيدة نبوية، قصيدة يعني تتفيأ بظلال السيرة النبوية الشريفة وتنتمي لقصائد المديح النبوي، وهناك عنده القصيدة العلوية التي تتفيأ مجازاتها برمزية الإمام علي عليه السلام. والأكثر شيوعا في خطابه الشعري هي القصيدة الحسينية، وأعني بها القصائد التي تتخذ من واقعة الطف ومن السيرة الحسينية الشريفة مرجعية لها. فهذه الاتجاهات الثلاثة، هذه الروافد الثلاثة، النبوية والعلوية والحسينية، هي المرتكزات التي هيمنت على شعره. حين آتي للكم، تغلب القصيدة الحسينية كما على الاتجاهين الآخرين، لكن هذه الاتجاهات الثلاثة هي اتجاهات القصيدة الإسلامية الملتزمة أو الشعر الإسلامي الملتزم. حين تفحص حين تتدبر خطابه الشعري باحثا عن روافده، ما الروافد التي غذت نفسه الشعري، ما الروافد التي غذت القصيدة عنده، تجد السيرة النبوية، السيرة العلوية، السيرة الحسينية، مواقف آل البيت هي الروافد الأكثر وضوحا في كل شعره تقريبا. وهناك أيضا الرافد القرآني، بمعنى أنه يتمثل الآيات القرآنية تمثلا نصيا مباشرا أو تمثل معنى، بحيث أن القرآنية في شعر الحسين بن الحجاج موضوع لافت يمكن لباحث أن يتصدى لدراسته،
لأنه أخذ أيضا منابعه ودستوره من المصادر الأساسية الإسلامية، من القرآن. نعم. الكريم ومن السنة النبوية.
تمام.
فهذا ركز عنده الإخلاص والعاطفة الجياشة في مدح أهل البيت عليهم السلام.
تمام جدا،
ممنونة منك، شكري الجزيل لك دكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، حفظكم الباري ورعاكم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
شكرنا موصول لضيف الحلقة، وندعوكم أحبتنا لمتابعة ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الكرام، للشاعر الحسين بن الحجاج البغدادي قصيدة معروفة في مدح أمير المؤمنين علي سلام الله عليه وذكر فضائله ومناقبه والدعوة إلى زيارة ضريحه الشريف، الذي وصف الشاعر قبته بأنها بيضاء في عظمتها ورفعتها وعلو مقام صاحبها الذي به يقضي الله تعالى حاجات الملهوفين، والذي يفتخر به وبحبه وموالاته المؤمنون، لأنه الآية الكبرى وهو السلام وصاحب العلم والشرف. يقول الشاعر:
يا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرك واستشفى لديك شفي. زوروا أبا الحسن الهادي لعلكم تحظون بالأجر والإقبال والزلف. زوروا لمن تسمع النجوى لديه، فمن يزره بالقبر ملهوفا لديه كفي. بحب حيدرة الكرار مفتخر به شرفت، وهذا منتهى شرفي، لأنه الآية الكبرى التي ظهرت للعارفين بأنواع من الطرف. وقل سلام من الله السلام على أهل السلام وأهل العلم والشرف.
يعبر الشاعر النيلي عن لهفته لزيارة المرقد الشريف وهو قادم من بلده، راجيا الشفاعة ومستمسكا بهذه العروة الوثقة التي لا ينخذل من تعلق بها ولا يصيبه خوف وحزن. ولا عجب في ذلك، فهو صاحب الشأن والنور الذي لا يطرأ عليه كسوف، وهو مهبط الملائكة والعضد المفدى لابن عمه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وهو صاحب الكرامات والمناقب التي ذكر الشاعر جانبا منها. يقول الشاعر:
إني أتيتك يا مولاي من بلدي مستمسكا من حبال الحق بالطرف، راج بأنك يا مولاي تشفع لي وتسقني من رحيق شاني اللهف. لأنك العروة الوثقى، فمن علقت بها يداه فلن يشقى ولم يخف. لأن شأنك شأن غير منتقص، وإن نورك نور غير منكسف. هذه ملائكة الرحمن دائمة يهبطن نحوك بالألطاف والتحف، كالسطل والجاني والمنديل جاء به جبريل، لا أحد فيه بمختلف. ك كان النبي إذا استكفاك معضلة من الأمور وقد آيت لديه كفي. وقصة الطائر المشوي عن أنس تخبر بما نصه المختار من شرفي والحب والقضب والزيتون حين أتوا تكرما من إله العرش ذي اللطف. والخيل راكعة في النقع ساجدة والمشرفيات قد ضجت على الحجر.
وله من قصيدة رد بها على قصيدة ابن سكرة المتحامل بها على آل الله وعلى رأسهم فاطمة الزهراء البتول سلام الله عليها، حيث عيرها هذا الشاعر الناصبي بالفقر والحياة الخشنة التي كانت تعيشها مع بعلها أمير المؤمنين عليه السلام، وقد كان بإمكانهم أن يعيشوا نعيم الدنيا وأن يتمتعوا بخيراتها وترفها، ولكنهم اختاروا الضنك والمعاناة في حياتهم لكي يكونوا أسوة لكل المؤمنين، كما عبر الشاعر عن ذلك بقوله:
فما وجدت شفاء تستفيد به إلا ابتغاءك تهجو آل ياسين. كافاك ربك إذ أجرتك قدرته بسب أهل العلا الغر الميامين، فقر واكفر هميع أنت بينهما حتى الممات بلا دنيا ولا دين. فكان قولك في الزهراء فاطمة قول امرئ لهج بالنصب مفتون، عيرتها بالرحى والزاد تطحنه، لازال زادك حبا غير مطحون. وقلت إن رسول الله زوجها مسكينة بنت مسكين لمسكين، ست النساء غدا في الحشر يخدمها أهل الجنان بحور الخرد العين.
أجل مستمعين الكرام، توفي ابن الحجاج النيلي في جمادى الآخرة سنة 391 للهجرة بالنيل، وهي بلدة في الحلة، بعد عمر قضاه مشردا مضطهدا لولائه للعترة الطاهرة، وحمل إلى مشهد الإمام الطاهر موسى الكاظم عليه السلام ودفن فيه.
نعم أحبائنا، وقد رثاه الشريف الرضي بقصيدة رائعة أنشدها ارتجالا بعدما دفنوه في حرم الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. ارتجل الشريف الرضي قصيدة في رثائه، قال منها:
نعمه على حسن ظني به، فلله ماذا نعنا عياني، رضيع ولاء له شعبة من القلب مثل رضيع اللبان. وما كنت أحسب أن الزمان يفل مضارب ذاك اللسان، ليبكي الزمان طويلا عليك، فقد كنت خفة روح الزمان.
طائب، موعدكم معنا في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم شعراء أهل المودة، مع المزيد مما أنشده الشعراء الموالون لأهل البيت سلام الله عليهم بحق هذه العترة الطاهرة.
حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه،
إلى اللقاء.
عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر. فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر. يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
قسم القرآن الكريم يقدم
تعاليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
تعليم التجويد،
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الكائنات محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم إخوة المؤمنين ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدفع الله عن مستمع القرآن بل والدنيا، وعن قاريه بل والآخرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. موضوعنا في هذه الحلقة، وهي الحلقة 19، هي مخارج الحروف. عزيزي المستمع، إذا أردت التلاوة الصحيحة فلا بد لك من أن تخرج كل حرف من مخرجه، وأي انحراف بالحرف عن مخرجه يوقعك في الخطأ واللحن. أما كيفية معرفة مخرج الحرف فهي أن تسكن الحرف أو تشدده بعد همزة الوصل، فحيثما انتهى الصوت فهناك يقع مخرج الحرف. فلمعرفة مخرج الميم مثلا نقول إم، إم، فنجد بأن نهاية صوته عند الشفتين، فهو إذن شفوي، وهكذا. وقد قسم العلماء المخارج إلى 5 مخارج رئيسية تنطوي على 17 مخرجا تفصيليا. قال الإمام ابن الجزري: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. أما المخارج الرئيسية فهي الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. أولا الجوف، وهو منطقة الخلاء الداخل في الحلق والفم، وفيه مخرج واحد لثلاثة أحرف، هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، وهي حروف المد، وتسمى حروف الجوف أو حروف العلة أو الحروف الهوائية. ثانيا الحلق، وفيه 3 مخارج لستة أحرف، ألف أقصى الحلق أي أبعده مما يلي الفم، ويخرج منه حرفا الهمزة والهاء نحو هدهد، اهدنا. باء وسط الحلق، ويخرج منه حرفا العين والحاء المهملتين نحو عليم، حكيم. جيم أدنى الحلق أي أقرب مما يلي الفم، ويخرج منه حرفا الغين والخاء المعجمتين نحو الغابرين، الخاسرين. وهذه الحروف 6 هي نفس حروف الإظهار الحلقي التي مرت بنا سابقا، وتسمى الحروف الحلقية. ثالثا اللسان، فيه 10 مخارج إليك بيانها مرتبة حسب مواضعها فيه. ألف أقصى اللسان أي آخره من جهة الحلق، وتخرج منه القاف بينه وبين أقصى الحنك الأعلى، وهناك حرف آخر في أقصى اللسان تحت مخرج حرف القاف قليلا، هو حرف الكاف، وهو المخرج الثاني، وهذان الحرفان حرفا القاف والكاف يسمى كل منهما لهوية نسبة إلى اللهات، وهي لحمة مشتبكة بآخر اللسان. باء وسط اللسان أي وسطه وما يحاذيه، أي يقترب من اللسان من الحنك الأعلى، ويخرج من هذا المخرج حروف الجيم والشين والياء غير المادية، لأن الياء المادية كانت ضمن حروف الجوف كما ذكرنا ذلك فيما سلف. وتسمى الحروف 3 الجيم والشين والياء غير المادية بالحروف الشجرية نسبة إلى شجر اللسان أي وسطه. جيم مخرج من إحدى حافتي اللسان وما يقترب ويحاذي من الأضراس العليا، ويخرج منه حرف الضاد، وحرف الضاد وهو الحرف الوحيد الذي لا يوجد في جميع اللغات إلا في اللغة العربية، ولذا سميت هذه اللغة بلغة الضاد. والأضراس تأتي بعد الأنياب، وللأضراس رؤوس عريضة ومسطحة وجذور قوية، وعملها طحن الطعام، وعددها 20 سنا، 10 منها في الفك العلوي والعشر الأخرى في الفك الأسفل، وتقع على جانبي الفكين بالتساوي. فعندما نلصق أحد جانبي اللسان مع ما يليه من الأضراس العليا سواء كانت على الحافة اليمنى أو اليسرى، يخرج حينئذ حرف الضاد، ومخرج الضاد من أصعب المخارج. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فسينغضون إليك رؤوسهم
وتلك الأمثال نضربها للناس. دال مخرج حرف اللام يكون ما بين حافتي اللسان معا بعد مخرج الضاد وما يحاذيهما من اللثة العليا، ومخرج اللام هو أوسع الحروف مخرجا. والفراء يرى أن مخرج اللام والنون والراء واحد، وهو طرف اللسان مع التصاقه بأصول الثنيتين، والثنايا هي الأسنان التي تقع في مقدمة الفم أمام الشفتين تحت الأنف، وهي مسطحة ولها حافة حادة وعددها أربع، اثنتان منها في الفك الأعلى والأخريان في الفك الأسفل، وفائدتها قطع الطعام. وكلامنا حول الثنايا العليا، فعند التصاق حافة اللسان بالثنايا من الداخل يكون مخرج اللام كما ذكر ذلك وكما ذكره الداني. مثال: والذين هم عن اللغو معرضون. هاء مخرج النون، ويكون ما بين اللسان وما يحاذيه من لثة الثنيتين العليين، وهو قريب من مخرج حرف اللام. إنا نحن نزلنا الذكر. واو مخرج الراء، ويكون ما بين رأس اللسان مع ظهر اللسان من طرف رأسه أو مما يلي رأس اللسان وما يحاذيهما من لثة الثنيتين العليين. مثال: الراكعون لا ريب فيه. وتسمى الحروف الثلاثة النون الراء اللام الحروف الذلقية. زاي مخرج الحروف النطعية، وهي التاء والدال والطاء، ويكون ما بين ظهر رأس اللسان وأصل الثنيتين العليين. مثال: التوب، الدار، الطيب.
يا إمام الرسل يا سندي الله، أنت بعد الله معتمدي 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 يا حبيبي يا إمام، فبدنيا يا وآخرتي الله، يا رسول الله خذ بيدي الله، فبدنيا يا وآخرتي الله، يا رسول الله خذ بيدي.
المخرج الآخر مخرج حروف الصفير الصاد والزاي والسين، ويكون مخرجها من رأس اللسان ومن بين الثنايا السفلى، وتسمى الحروف الأسلية. مثال: الصدق، الزاني، السائل. طاء مخرج الحروف اللثوية، وهي الذال والثاء والضاء، ويكون مخرجها من بين رأس اللسان وأطراف الثنايا العليا. مثال: الذاكرين، الثاقب، الظالمين. أعزائي المستمعين الأكارم، سنتعرض في الحلقة المقبلة إلى باقي مخارج الحروف، والآن سنتلو عليكم ما تيسر من سورة النجم الآية الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى صدق الله العلي العظيم.
وبهذا أعزتي المستمعين الأكارم ننهي حلقتنا هذه على أمل اللقاء بكم في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج تعليم التجويد. آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب.
المصطفى أصلها والفرع فاطمة. المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر، ثم اللقاح علي سيد البشر، والهاشميات.
مستمعينا الأعزاء، عندما نتكلم حول مبررات الوحدة الإسلامية يمكن أن نشير إلى بعض الأمور، منها أن الوحدة الإسلامية توفر القدرة الحقيقية التي يمكن أن يستند إليها المسلمون في صراعهم الحضاري، حيث إن الأمة الإسلامية وإن كانت تملك طاقات بشرية كبيرة وإمكانات مادية هائلة ومواقع استراتيجية مهمة وروحا معنوية عالية وحضارة ونظرية عقائدية وفكرية متكاملة في نظرتها إلى الحياة، ولكن بدون هذه الوحدة ستكون فريسة للعداء الذين يملكون الإمكانات المادية الكبيرة ويمدهم رصيد من الأهواء والرغبات وحب الحياة والسلطان. كما أن الوحدة الإسلامية يمكنها أن توفر فرصا كبيرة وواسعة للبحث والتقصي والاجتهاد والاستنباط بما يخدم مواجهة التحديات الفكرية والنظرية ومعالجة المشكلات الإنسانية التي خلفتها الحضارة المادية والتطور العلمي والمدني. فإن مثل هذا التطور في الأبحاث والدراسات والفهم إنما يمكن أن يحصل في ظل الاستقرار والتفاهم وتكامل الجهود بعضها إلى جانب البعض الآخر. وإن الوحدة الإسلامية أيضا يمكنها أن تقدم فرص التطور والنمو في العالم الإسلامي على المستويين المادي بجميع أبعاده وبصورة صحيحة، فالتكامل الاقتصادي والسياسي والثقافي والروحي والاجتماعي بين أطراف الأمة الإسلامية وإمكانياتها المتوزعة سوف يحقق ذلك إلى حد بعيد. وبذلك يمكن للوحدة الإسلامية أن تساهم في خدمة الإنسانية والتطور الحضاري للبشرية جمعاء، في نفس الوقت الذي تحقق فيه أهدافها على مستوى الأمة الإسلامية.
يا رسول الله، يا حبيب الله.
مستمعينا الأعزاء،
ويمكننا تلخيص هذه الأمور في المجالات التالية: أولا، النظرة العامة لدور الدين في الحياة الإنسانية، وهل هو مجرد علاقة روحية والتزامات قلبية بين الإنسان وربه جل وعلا وممارسات عبادية وسلوك أخلاقي يمارسه الإنسان، أو أن دور الدين أوسع من ذلك وأشمل بحيث يعالج الحياة الإنسانية بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية وغيرها؟ ولا شك أن هناك شبه اتفاق عام بين العلماء والمفكرين المسلمين حول هذه النظرية الكلية وشمولية الدين واهتمامه بشؤون الحياة المختلفة. ثانيا، الموقف العام تجاه الحقوق الإنسانية العامة في الفكر والرأي والعمل السياسي والممارسة العبادية للمسلمين والحقوق المدنية لأتباع المذاهب الإسلامية في العالم الإسلامي، بحيث لا يجوز حرمان أتباع هذا المذهب أو ذاك من هذه الحقوق العامة والتي يشتركون فيها مع بقية المواطنين المسلمين لمجرد انتمائهم إلى هذا المذهب أو ذاك، وأن لا يتحول عامل الانتماء المذهبي إلى التفرقة مع الآخرين من بقية المذاهب. أيها الأخوة، شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم.
ثبت الحق لدينا وبذكرك اهتدينا، يا حسينا يا حسينا يا حسينا يا حسينا، فبدا الحق لدينا حسينا يا حسينا يا حسينا يا